بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الرسالة رقم 27 من رسائل الأمل، وبناخد رسالة رقم 10 من رسائل التوكل، واسم الدرس لماذا أنا المحروم دائما. الحقيقة يا جماعة، إحنا لو حاولنا نبص في واقع الناس وفي حياتنا هنلاقي إن معظم الناس عندها مشاعر بتبقى دفناها جوه قلوبها، بتبقى مش عايزة تبينها، يمكن ما بتقولهاش بلسانها بس بتبقى دايما حاسة بيها في قلوبها. الإحساس ده يا جماعة اللي هو اسمه سوء الظن بالله. يعني ايه معنى سوء الظن بالله؟ سوء الظن بالله يعني معظم بني آدم بيعتقدوا بيعتقد الواحد فيهم انه هو مش واخد كده. الواحد يقول لك انا بصراحه كده ما خدتش حقي في الدنيا، دايما سبحانك يا رب كده انا حظي ناقص، يعني انا دايما بحس ان انا اللي انا واخده ده اقل من اللي انا استحقه، انا كنت استحق اكتر من كده بكتير، وظيفتي اللي انا فيها دي ما هياش الوظيفه اللي انا كان مفروض فيها، لو انا مدير قسم كان مفروض اكون نائب رئيس مجلس الاداره او حقيقه رئيس مجلس الاداره، لو انا عندي مثلا عربية مثلا يعني مثلا بقالها عندي 5 سنين صراحة، يعني كان مفروض ان انا يكون عندي عربية على اخر موديل، ويعني اخر موديل وكمان تكون يعني مثلا عربية محترمة، يعني عربية ماركة محترمة. مثلا لو انا ساكن في شقة بصراحة انا كنت استحق ان انا الشقة دي اغيرها واروح اخد لي شقة في او اخد لي فيلا من الفيلا اللي طالعة في المجتمعات الجديدة اللي بقت موجودة في 6 اكتوبر و في طريق مصر الصحراوي او في المناطق دي. يعني بصراحة يعني الوظيفة او حتى الشقة او العربية او طبيعة الحياة على بعضها صراحة الواحد كان يستحق اكتر من كده. الواحد حاسس انه مش واخد حقه، لسان حال معظم الناس اللي معنى الكلام بيدور على ربنا ظلمني، ربنا ما ادانيش اللي انا استحقه كويس. لكن الناس بتحاول انها تخبي هذا الشعور عشان ما تبقاش طبعا يعني نقمة على حياتها او غير راضية عن حياتها. ده يا جماعة طبعا بيعمل مشكلة كبيرة جدا في علاقة الانسان بالله سبحانه وتعالى. وانا دلوقتي في البداية هحكي لكم قصتين يعني أأكد فيهم ان هو ده اللي انا شرحته، هو ده اللي احنا كتير بنحسه ناحية ربنا وناحية أقدار ربنا، ان سوء ظننا بالله وعدم رضانا عن واقعنا او عن ماضينا او حتى عن مستقبلنا هو شعور معظمنا. هنشرح الحالات اللي هحكيها لكم دلوقتي. ارجو من كل واحدة اخت او اخ بيستمع الى هذا الدرس ان يحاول كده يفكر، هل انا عندي بعض من هذه المشاعر؟ هل في مرحلة من حياتي كنت فعلا عايش في هذه المنطقة؟ هل انا لسه فيها لغاية النهاردة؟ كويس، ايه معنى المشاعر اللي عندي دي؟ ايه موقفي من الله بسبب هذه المشاعر؟ هنحكي القصة الأولانية. القصة الأولانية دي عن واحدة أخت اسمها هدى. هدى دي اتجوزت من حوالي 10 سنين، اتجوزت جواز عن اختيارها، كان شخص هي كانت عايزة ترتبط بيه وفعلا ساعدت بالارتباط بيه، والحمد لله ربنا جعلهم يرتبطوا ويعيشوا حياة سعيدة وهانئة. ولكن تأخر الحمل، ابتدت تحس 6 شهور سنة، حماتها بتسألها، اخت جوزها بتسألها، في الشغل بيسألوها مفيش حمل ليه يا هدى، مفيش حمل ليه يا هدى. ابتدت هدى تروح للدكاترة ومن دكتور لدكتور، طبعا كانوا الدكاترة بيطلبوا منها تحاليل وبيطلبوا من زوجها تحاليل. ابتدت تخش في رحلة التحاليل وبتاعة الدكاترة. مع بداية هذه الرحلة ابتدت هدى تخش في حالة من الحزن وحالة من الضيق وحالة من الضجر، يعني السخط على أقدار الله. هو يعني يا ربي أنا بس اللي لازم أتأخر في الحمل، هو أنا بس يا ربي اللي لازم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي الف على الدكاتره. الحقيقه كانوا الدكاتره دايما بيطمنوها وبيقولوا لها تحاليلك سليمه وتحاليل جوزك سليمه، انما كل الامر بيد الله سبحانه وتعالى. انسي موضوع الحمل ده تماما واشغلي نفسك في حياتك، ويوم ما هتشيليه من دماغك وهيطلع شعور القلق والياس اللي جواكي ده، يوم ما هيطلع من نفسيتك وهتكوني هاديه ومطمئنه هتلاقي نفسك حملتي على طول. اتوكلي على الله، ده كان دايما الدكاترة يقولوا لها كده، اتوكلي على الله لان ربنا هو اللي بيده كل شيء، انت خدتي بالاسباب وانت سليمة وجوزك سليم وان شاء الله هتحملي في يوم من ذات الايام. لكن الحقيقة وانا الحقيقة اعرف هذه الاخت شخصيا، رغم الكلام الطيب ده ورغم ان الحقيقة كانت حياتها كويسة وان جوزها كان بيحبها وكان راضي عن اقدار الله وكانت هي بالنسبة له اهم شخصية في الوجود وكان بيقول لها انت تكفيني وانا سعيد بيك يا هدى، ولكن هدى كانت بتعيش حقيقة في الاسئلة اللي انا هقولها لكم دلوقتي. ليه انا يا ربي الوحيدة من دون اخواتي ومن دون معارفي اللي تحرمني من اطفال؟ ليه انا يا ربي اللي شكلي كده عمري حيضيع من غير كلمة ماما؟ ليه انا يا ربي اللي ملحقش في شبابي يبقى عندي ولد ولا بنت يملوا علي دنيتي؟ ليه بتعذبني يا ربي بالخوف لحسن جوزي يتجوز مرة تانية علي عشان يجيب اطفال من من الوز اللي امه بتوزوا عليه؟ ليه انا يا ربي حماتي واخوات جوزي طول النهار يبصولي كده على ان انا ست كده يعني فيا مشكلة لاني مش قادرة اجيب الطفل؟ انا يا ربي بتعذب بالخوف من المستقبل، بتعذب بالخوف من الوحدة، انا يا ربي. في فرق يا جماعة بين اننا نشتكي الى الله سبحانه وتعالى احوالنا ونحن مقتنعين بان في هناك حكمة من وراء هذه الاقدار، يمكن احنا مش عارفينها لكن اكيد في حكمة واكيد يا ربي عندك الحل وانا بفوض امري اليك يا رب، ولكن انا شكوتي اليك. ده شعور مقبول في من مقبول في الاسلام، ان اشكو بثي وحزني الى الله، ولكن اكون في نفس الوقت وانا بشتكي بثي وحزني الى الله سبحانه وتعالى عندي اليقين بان حكمة ربنا هي الغلبة على الظروف اللي انا فيها، واكيد الحكمة دي لمصلحتي، وعندي يقين ان في امل ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يحللي مشكلتي. بس للأسف هدى ومعظمنا في المشاكل ما بنكونش بنشتكي الى الله، هدى كانت بتشتكي من الله، بتشتكي اللي ربنا حطها فيه، بتشتكي اوضاع هي مش عايزاها، بتقول ليه انا حظي قليل، ليه انا محرومة، ليه انا يا ما كانش شكوى الى الله، كانت شكوى من الله ومن اقدار الله سبحانه وتعالى. ده اللي احنا بنسميه سوء الظن بالله. كويس، الشعور ده سيطر على هدى، شعور انها المحرومة دائما، وبالتالي ابتدت هدى تضعف صلاتها وتدريجيا ابتدت تتوقف عن الصلاة، دخلت في حالة اكتئاب نفسي، ابتدت تتعالج من الاكتئاب النفسي، العلاج ده ابتدى يعمل لها مشاكل مع الدكاترة فقالوا لها بتوع الحمل وقفي ادوية الاكتئاب النفسي، فضلت بتعيش في هذه الحياة المضطربة كويس وجوزها بيهديها الى ان شاء الله سبحانه وتعالى في اليوم الموعود اللي قامت فيه من النوم لقت نفسها الساعة 5 الصبح عمالة تفتح التلاجة وتجيب اللي في التلاجة وتاكل وتاكل وتاكل، وهي ابدا ما كانش من طبعها انها تاكل في وقت مبكر كده، دي عادة يعني بتصحى الساعة 10 تفطر 10:30 على مثلا كوباية شاي وبسكوتة، لكن دي لقت نفسها 5 الصبح عمالة تاكل اي حاجة في وشها، الساعة 8:30 ابتدت تاكل تاني، على الساعة 10 ابتدت تيجي لها شعور انها عايزه ترجع، يعني مشاعر كلها وحاجات مش طبيعيه، ما صدقتش نفسها في الاول وابتدت تقول ده انا اكيد من الاضطرابات النفسيه عماله اوهم نفسي ان عندي بعض اعراض الحمل. استنت كام يوم لقت نفسها نفس الاعراض عماله تقوى اكتر، ابتدى يحيا جواها الشعور بان يمكن انا حملت، يمكن اليوم جه، يمكن اراده ربنا هتفتح لي باب الرحمه اللي انا منتظراه بقى سنين وايام، وفعلا عملت الاختبار بتاع الحمل ولم تسح الدنيا من الفرحة كويس لما ربنا سبحانه وتعالى خلى اختبار الحمل يطلع موجب، ولما راحت للدكتور وأكد لها الدكتور انها في الايام الاولى من الحمل وحملت هدى. والحقيقة يعني ابتدت هدى تقول كلمة واحدة، ده ربنا ابتدى يعوضني عن الايام القاسية اللي كتبها عليا. يعني برضو يا جماعة نرجع ونقول العلاقة بين المؤمن وبين الله سبحانه وتعالى ما فيهاش يعوض وما يعوض. احنا مش عاقدين عند ربنا لنا عنده حسابات ولنا عنده يعني اقدار معينة لازم يديها لنا، فلما ايام من السعادة هو لازم ربنا سبحانه وتعالى يعني لازم يدينا ايام السعادة، فلما ما يديها لناش ويأخرها لنا شوية ملزوم بقى ربنا بالتعويض. لا يا جماعة، احنا مع الله سبحانه وتعالى مع الايمان بان كل قدر الله خير. المهم ما علينا، نبقى نعلق في الاخر. هدى عاشت دي ايام تعويض من ربنا عن الايام القاسية، والحمد لله رزقها الله. وارجع واقول رزقها الله، لانه الناس لما بتجيب طفل بتقول يسألوها الناس يقولها جبتي طفل ايه؟ لا هي ما جابتش، لانها ما تقدرش تجيب، لأنها ما تقدرش تخلق، لأنها مش الخالق. الخالق هو اللي بيرزق. فلما نسأل حد نقول له ربنا رزقك بإيه، لأن الأطفال دول رزق من الله سبحانه وتعالى، بيخلقه الله سبحانه وتعالى وبيديهولنا أمانات في حياتنا. فلازم نصلح المفهوم ده ونصلح الكلمة بتاعت جبتي إيه وخلفتي إيه، لازم نقول ربنا رزقكم بإيه. المهم ربنا رزقها بطفل جميل سليم اسمه طارق. طبعا هي حطت كل الحب والحنان والاهتمام والسعادة والدلع في طارق ده ليل ونهار. طارق ده عبارة عن الطفل المدلل الجميل اللي ماما ما بتوريهوش لأي حد لحسن يتحسد. وطبعا يعني اللبس والاهتمام والرضاعة والأب والجدة والعيلة طارق الحمد لله. وكبر طارق وكبر على حاجة مهمة جدا برضو نركز عليها، على الدلع. كانت هدى بتحاول انها تعوض ايامها بانها تدي لطارق البيبي وبعدين طارق الطفل الصغير كميات شديدة جدا من الدلع ومن التدليل، بحيث انها بتحس ان هي كده يعني بتديله حقه من الحياة. هي ما حاولتش ابدا انها تركز على انها ان ده امانة عندها. الامانة يا جماعة يعني الاطفال دول امانات. يعني ايه امانات؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيختبرنا بيهم، ليهم علينا حقوق ويجب ان احنا نعرف ايه الحقوق بتاعتهم. الحب حق والحماية حق والاهتمام حق والدفء حق، ولكن برضو التربية حق للطفل عند أهله وخصوصا عند أمه كويس، علشان ينضج ويكبر ويصبح إنسان يقدر يتحمل المسؤولية في الحياة. لما نربي أولادنا على الدلع الشديد معتقدين أن احنا بنحبهم وما نعلمهمش أي نوع من تحمل المسؤولية، هتشوفوا النتيجة اللي هتسمعوها دلوقتي. مع ان هدى كانت متخيلة ان هي بكده بتدي لطارق كل اللي تقدر تديهوله، فطبعا نظريتها كانت خاطئة في الدلع الشديد اللي دلعتهوله. لا ركزت على دراسة ولا على تربية ولا على وضع حدود ولا وضع قيم ولا احترام ولا مسؤولية ولا حاجة. طارق كان اللي هو عايزه ماما بتديهوله، واللي عايز يقوله هو اللي بيعمله. وابتدى يكبر طارق ويجيب نمر وحشة في المدرسة لأنه بيلعب، ولما بيروح البيت ما بيرضاش يذاكر، والأب يقول لها خليه يقعد يذاكر شوية، تقول له لا سيبه يلعب سيبه يتفرج على التلفزيون، ده الحيلة، ده احنا ما عندناش غيره، خليه يعني يتمتع بالطفولة بتاعته كويس. ما حاولتش أبدا أنها تعلمه الصح. المدرسين كانوا دايما يقولوا لها طارق بيتكلم في الفصل وبنطلعه من الحصة لأنه مش راضي يسمع الكلام، مش راضي يحترم أي حد. طارق ما تعودش الاحترام لحد. قالت لهم لا برضو معلش، أصل الولد ده لي ظروف خاصة وأنا جايبة بعد يعني معاناة طويلة وأنا ما بحبش حد يضايقه، وفضلت دايما تلاقي له الأعذار إنه يعمل اللي هو عايزه. وكانت حكمة الله إن أبوه اتوفى وهو عنده حوالي 10 سنين، وأصبح طارق مسؤولية هدى، مسؤولة عن مصاريفه، مسؤولة عن تعليمه كويس. وهي كانت بتشتغل مدرسة، فابتدت تشتغل ليل ونهار، وابتدت تدي دروس خصوصية عشان تقدر توفر له المدرسة الأجنبية والباص بتاع المدرسة والنادي يفضل موجود فيه واللبس الشيك اللي هو كان متعود عليه كويس. ولكن للأسف الشديد إنها كانت وهي بتربي طارق لما نسيت إنها تعلمه القيم وتعلمه المثل وتعلمه تحمل المسؤولية، كانت النتيجة طبعا إنه تلمى على أصدقاء السوق وابتدى بقى يجرب البانجو ويجرب الخيبة اللي بتيجي للأولاد في المدارس الثانوي تدريجيا مع الوقت كويس. وطبعا ما عرفش يجيب أي نمر في الثانوية العامة وما دخلش جامعة وابتدى يقعد في البيت وأصدقاء السوق وما إلى هذا من قصص الضياع الموجودة كتير حوالينا. كانت طبعا هي الست بتبكي ليل ونهار، وكانت الحقيقة دايما بتفتكر 10 سنين اللي مرت عليها من دون أطفال لما كانت عايشة مع جوزها أيام سعيدة، ولما كان جوزها بيحبها وبيدلعها وكانت عندها كل حاجة في الدنيا، وكانت يعني أيام من أهدى الأيام في حياتها. ولكن هي عمرها ما سعدت بهذه الأيام، عمرها ما شافت النعم اللي هي كانت عايشاها. كانت للأسف الشديد عايشة في منطقة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. اتذكرت ازاي هي كانت رافضة قدر الله سبحانه وتعالى لما كان مديها سنين من عمرها فيها هدوء وفيها سكينة وفيها زوج طيب وفيها رزق واسع كويس. كانت رافضة انها ترضى باقدار الله سبحانه وتعالى، وركزت كل تركيزها على شيء واحد ناقصها وهو الانجاب. اتذكرت انها كان في استطاعتها انها ترضى بقدر الله، انها تحسن الظن بالله، انها تقول يمكن ربنا برحمته وبحكمته وبعلمه ما اخر عني الخلفة، لحسن اجيب طفل مريض، لحسن اجيب طفل متعب، لحسن يجي لي مشكلة من اموت وانا بولد، اكيد ربنا. هي ده اللي بقت تلوم نفسها عليه، بقت تقول لنفسها ليه انا ما احسنتش الظن بالله، ليه انا ما قلتش اكيد ارحم الراحمين لما اداني 10 سنين من عمري من غير اطفال، اكيد كان ربنا ارحم الراحمين بيديني ايام جميلة وبيديني ايام هادية وبيرفع عني حاجات انا ماليش طاقة بيها. كانت دايما بتلوم نفسها على كده، وكانت دايما بتقول يا ريتني كنت أحسنت الظن بالله، يا ريتني كنت اتمتعت أنا وجوزي بأيامنا الحلوة، يا ريتني كنت خرجت وتفسحت وتقربت من ربنا ورحت عملت حج ورحت عملت عمرة وعشت حياتي حياة جميلة راضية. أنا أبدا مرضتش أرضى بأقدار الله. حست أن ربنا سبحانه وتعالى عاقبها على سوء الظن، على سوء الظن على 10 سنين اللي أساءت الظن بيهم لله. حست أن عمرها كله ضاع، ضاع أو 10 سنين الأولانيين في سوء الظن بالله وفي البكاء وفي الشكوى من الله سبحانه وتعالى على عدم وجود الأطفال، وضاع باقي العمر مع الابن الجاحد اللي كانت الحياة بدونه أفضل. ولكن للأسف بعد فوات الأوان، هدى يا جماعة هي مثال لكتير قوي مننا بنعيش دايما أقدار الله وبنعيش دايما الواقع وإحنا رافضينه رافض تام، بنعيش دايما الواقع واحنا مركزين على اللي ناقصنا بس، بنعيش دايما الواقع واحنا سيئين الظن بالله، بنعيش دايما الواقع واحنا بنشتكي من الله سبحانه وتعالى، ما بنحاولش نشوف الرحمة اللي موجودة في قدر الله، ما بنحاولش نحسن الظن بالله، ما بنحاولش نقول الله يعلم وانا لا اعلم، ما بنحاولش نقول ان رحمة ربنا وسعت كل شيء، ما بنحاولش نقول ان ربنا الرحيم لم يخلق خلقنا ليعذبنا ربنا سبحانه وتعالى، ليس في حاجة إلى شكر حد أو إلى عبادة حد. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ربنا مش محتاج يعذب حد. وربنا قال في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربنا ما بيظلمش يا جماعة، ربنا هو الرحمة، كل الرحمة اللي موجودة على الأرض دي 1 على 100 من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلابد ان احنا دايما في حياتنا في واقعنا اللي احنا بنعيشه نكون بعيش في منطقة حسن الظن بالله، كل القدر اللي انا فيه ده اكيد خير ليا، اكيد رحمة بيا، اكيد في حكمة من وراه، اكيد انا حرضى بيه وحستسلمه، حشوف النعم اللي فيه، وعمري ابدا ما هقرب من منطقة سوء الظن، عمري ما هدور على اللي ناقصني واركز عليه، عمري ما هشتكي من الله، لا ابدا، انا اشتكي الى الله سبحانه وتعالى ثم اعود اليه واستسلم له واتوكل عليه وارضى باقداره. ده المفروض ان احنا نكون فيه. هقرا لكم دلوقتي القصة التانية اللي بتثبت ان معظمنا بنسلم نفسنا اعظم الظلم لاننا بنعيش في منطقة سوء الظن بالله. القصة التانية اللي هحكيها لكم دي قصة سعيد. ده كان طالب في كلية الطب، بيروح الكلية كل يوم راكب الأتوبيس لأن له والده عامل بسيط في شركة النسيج، وطبعا والده مرتبه بسيط يعني يدوبك يكفيه هو وإخواته، لكن سعيد ده كان طفل طموح ثم أصبح شاب طموح مجتهد بيدرس بالليل ونهار علشان يحصل على منحة مالية تساعده على دراسة في الدراسة في كلية الطب، يقدر يبقى طبيب يرفع مستواه ويرفع مستوى عيلته وما إلى هذا. لكن سعيد للأسف الشديد إن رغم أنه كان مجتهد وبيدرس ليل ونهار، لكن كان دايما ناقم على حياته وعلى أقداره، عايش شعور سوء الظن بالله، قلبه بيقول ليل ونهار: ليه يا ربي أنا ابن العامل الفقير؟ ليه يا ربي أنا مش ساكن في الزمالك وفي جاردن سيتي ومصر الجديدة زي زملاء اللي في كلية الطب؟ ليه يا ربي أنا بلبس الهدوم القديمة أو الهدوم المستعملة، ما بلبس الملابس الغالية زي بعض الطلبة الموجودين في كلية الطب؟ ليه يا ربي حرمتني من النادي؟ ليه حرمتني من العربية؟ ليه يا ربي خلقتني فقير؟ ليه يا ربي ما خلقتنيش غني؟ أنا يا ربي ما عنديش أي أمل فإن الواقع ده يتغير، حفضل أذاكر وذاكر وأبقى دكتور بس برضو حفضل ابن العامل الفقير وابن أم الجهلة. سعيد عاش في سجن اسمه سوء الظن بالله، نفس السجن اللي دخلته هدى هو نفس السجن، سجن سوء الظن بالله. الناس دي يا جماعة بتعيش محرومة من الرضا عن حياتها، محرومة من رؤية النعم الموجودة في حياتها. سعيد ده لو كان عنده نظرة حقيقية فيها الحقيقة يعني عدل، كان زي ما شاف الفقر كان شاف الحب، كان شاف الدفء، كان شاف الحنان اللي موجود في أسرته الصغيرة، اللي ناس كتيرة من اللي عندها العربيات والسكن محرومة من الحب ومن الحنان. نفضل مع سعيد ونلاقي سعيد اتخرج من كلية الطب، وأول ما اتخرج من كلية الطب قرر الهجرة خارج البلد بتاعته، قرر انه يهاجر علشان يقطع علاقته مع الماضي اللي موجود فيه الأب والأم والأسرة الفقيرة. ولما هاجر قرر ان هو عشان يقطع الماضي تماما لازم يتجوز من زوجة أجنبية طبعا لا تتكلم اللغة العربية ولا تعرف حاجة عن بلده تماما، وبالتالي كده هو يبقى زي ما احنا بنقول ايه، ابتدى على مية بيضة وابتدى حياة جديدة هو فيها بيظهر الى المجتمع الأجنبي اللي هو موجود فيه كطبيب ناجح ومتزوج من زوجة أجنبية مثقفة. مع الأيام زاد دخله واشترى كل اللي هو عايزه وعوض كل مرتبات النقص اللي كانت عنده، العربية والبيت ويعني اللبس الغالي جدا جدا والفرش الغالي جدا للبيت وكل اللي هو عايزه، بس فضل داخله شعور يقول هل هقدر اشتري الحب والحنان واخليه موجود بيني وبين زوجتي بنفس الحب والحنان اللي كان موجود بيني وبين والدي ووالدتي؟ هل هقدر يبقى عندي دفء أسري؟ هل هيبقى عندي مشاركة والإحساس بالأنث اللي كنا لما بنقعد أنا وأخواتي وأبويا وأمي على الترابيزة البسيطة بنقعد ناكل الأكل اللي ماما طبخه لنا، شوية رز وملوخية ولا بامية من غير لحمة، لكن كنا بنضحك وكنا بنحب بعض وكنا بنحس بشعور جميل؟ لا، المشاعر دي بقى ما قدرش يشتريها سعيد بأمواله، بشهاداته، بزوجته الأجنبية، بهجرته. أدرك سعيد الطبيب الغني صاحب المظاهر إنه خسر أجمل ما في الحياة، خسر الإحساس الداخلي بالانتماء، بالدفء، بالحب، بالمشاركة، لأن زوجته كانت طبعا إنسانة أجنبية مادية، ده القيم اللي هي تربت عليها، أولاده طلعوا بنفس الطريقة، المصالح تتصالح. اتذكر سعيد إنه بسوء ظنه بالله أثناء طفولته وشبابه، بسخطه على عطاء الله له كويس، سجن نفسه في سجن سوء الظن بالله، وبسبب هذا السجن دخل في السجن الثاني لما تجوز، لما هاجر أهله وأخواته واتجوز الأجنبية وغير اللون بتاعه تماما، دخل نفسه في السجن الثاني، سجن المظاهر، وضاع العمر في سؤال بيسأل فيه كل إنسان نفسه، أنا ليه عملت في نفسي كده؟ أنا ليه ضيعت الأيام الحلوة الأولانية من عمري؟ ليه دايما كنت بشتكي من ربنا؟ ليه دايما حياتي ما كانتش عجباني؟ أديني غيرت حاجات كتيرة وربنا غيرلي، بس أنا برضو مش لاقي السعادة. يمكن الأيام الأولانية كانت أسعد بكتير، ليه أنا حاسس إن عايش في سجن، في سجن كبير؟ يا جماعة الدرس ده بيدور حول أعظم سجن بندخله في الحياة، سجن اختياري بنختار احنا بنفسنا ان احنا ندخله، سجن بيحرمنا من أجمل مشاعر الحياة، مشاعر الرضا والسلام والطمأنينة والقناعة، مشاعر رؤية النعم والتمتع بيها. السجن ده بيحرمك من أجمل أيام عمرك، لأنك دايما بتبقى عايش وانت داخل السجن ده في القنوط وفي الإحباط وفي عدم الرضا. السجن بيصيبك مع الوقت بالاكتئاب وبالضغط وبالألام، سجن بيقطع ما بينك وما بين أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى، بتقفل على نفسك أبواب رحمة ربنا، أبواب السلام وأبواب الأمان النفسي، وبتدخل في نفق القنوط. السجن ده يا جماعة هو سجن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. السؤال اللي كل واحد فينا لازم يسأل نفسه، ليه بندخل هذا السجن المدمر؟ ليه بنختار بأنفسنا ان احنا ندمر ايامنا وندمر مشاعرنا وندمر سعادتنا باننا ندخل في سجن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ السؤال، الإجابة على هذا السؤال هي لاننا بننسى أو بنغفل، وإحنا يعني مع سبق الإصرار بنختار إن إحنا نغفل عن حقائق أساسية لازم تكون واضحة ومحفورة في نفوسنا، حقائق بتقوم على أساس علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. يا جماعة إحنا في الدرس ده هنحاول نراجع بعض الحقائق اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا عن نفسه في القرآن الكريم، عشان نستشعر قد إيه الظلم اللي إحنا بنظلمه لنفسنا لما نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، لما نسيء الظن بأقدار الله سبحانه وتعالى، لما بنرفض إن إحنا نقول إن في حكمة وراء القدر، لما بنرفض إن إحنا نقول إن أكيد ربنا بيختار لنا أحسن شيء، لما بنرفض ان احنا نعيش في منطقة شكر النعم، لما بنرفض ان احنا نركز على النعم اللي ربنا مديها لنا ونكبرها ونعيش جواها، لا بنرفض كل ده، لكن بنعيش في منطقة انا ناقصني ايه، انا ما خدتش ايه، انا اتحرمت من ايه، انا ربنا قصد يعمل معايا كده، انا ربنا على طول عاملني انا المحروم، وبنخش باختيارنا تدريجيا في سجن سوء الظن بالله، وبنعيش جواه وبنفقد حياتنا ومشاعرنا وسعادتنا وكل شيء. دلوقتي احنا هنراجع مع بعض بعض من قوانين القرآن الكريم، قوانين الرحمة، رسائل الأمل، رسائل الرحمة اللي مفروض تكون يعني محفورة جوه قلوبنا جميعا كمسلمين ومؤمنين، ومن خلالها دايما كل ما نراجعها ونسترجعها نلاقي نفسنا عايشين في منطقة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، محوطين نفسنا برحمة ربنا سبحانه وتعالى، مبتعدين تماما عن سجن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، مشفقين تمام الشفقة على كل من حولنا اللي بنبص لهم وبنلاقيهم رغم كل نعم الله سبحانه وتعالى، اختاروا ان يركزوا على ما هو ناقصهم من حياتهم، اختاروا انهم يشتكوا من الله، اختاروا انهم يدخلوا سجن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى ان نراجع مع بعض هذه آيات الرحمة اللي في القرآن، ومن خلالها إن شاء الله نوصل إلى عهد واضح مع نفوسنا وقلوبنا أن نظل طول عمرنا عايشين في منطقة واحدة، وهي أن ربي أرحم الراحمين يختار لي كل خير في كل لحظة من حياتي، ولكني لا أعلم والله أعلم، ولكني لا أملك والله يملك، ولكني أنا العبد وهو الرب، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونبتدي نراجع مع بعض آيات الرحمة اللي إن شاء الله هتجعلنا دائما نعيش في حسن رحمة الله ومبتعدين تماما عن سجن سوء الظن بالله. أول آية من هذه الآيات اللي دايما هتدخلنا في حسن رحمة الله هي آية الآية رقم 12 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب على نفسه الرحمة. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لازم دايما يكون يعني واضح جوة نفسيتي إن ربنا هو مالك الملك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بإيده مقادير، مش مقاديري ومقادير ماما وبابا وإخواتي وأصحابي وحبايبي، ربنا بإيده مقادير السماوات والأرض. خلينا بس نحاول نحس كده اللحظات يعني إيه مقادير السماوات والأرض، يعني الشمس والقمر والريح والنجوم والبحر والنباتات والحيوانات والأشجار والجبال والبلايين البشر في كافة أنحاء، كل دول مقادرهم بيكتبها وبيتحكم فيها مالك الملك الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة هو رب كن فيكون، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يريد برحمته وبعلمه وبحكمته أن يبدل الحياة بيبدلها، ويذهب بينا ويأتي بخير منا، وما ذلك على الله بعسير. يا جماعة لازم النفس المؤمنة تمتلئ من جوه بالشعور بعظمة الله وبقدرة الله وبملكوت الله، علشان الشعور ده بيخلي الإنسان بيشعر بقد إيه هو محتاج لله سبحانه وتعالى، قد إيه هو في احتياج إلى ارتباط بالله سبحانه وتعالى، قد إيه لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح له أبواب رحمته تبقى دي حاجة عظيمة جدا في الحياة اللي احنا فيها. الإنسان لازم يدرك إن ربنا سبحانه وتعالى هو فقط من له الإرادة والقوة في الحياة، جميع من على الأرض يستطيع أن تكون لهم نوايا وأن يكون لهم تخطيط وأن يكون لهم ترتيب، ولكن أن يكون فعل على الأرض، لا يكون الفعل على الأرض إلا لله سبحانه وتعالى. بمعنى أن إذا أنا النهاردة عايزة أسافر من هيوستن إلى القاهرة، ورحت عشان أسافر حجزت الطيارة وحضرت الشنطة وركبت العربية وصلت إلى المطار والطيارة واقفة والناس ابتدت تركب، مش هركب ومش هوصل إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وده على جميع الأمثلة، لو أنا عايزة أروح للدكتور لو انا عايزه بنتي تتجوز، لو انا عايزه، لو انا عايزه اشرب كوبايه الميه مش هقدر اشرب كوبايه الميه اللي قدامي دي الا ان يشاء الله ربنا سبحانه وتعالى. قال في القران وما تشاءون الا ان يشاء الله. خلينا يا جماعه نعظم ربنا، خلينا نعطي الله حقه، خلينا ندخل في الحقيقه. الحقيقه ان ليس لنا في الحياه الا الله، لانه ليس يوجد في الحياه الا الله سبحانه وتعالى. ربنا هو ذو القوة المتين، ربنا هو مالك يوم الدين. لما أدرك هذه الأمور كلها، وبعدين ألاقيه بيقول لي في القرآن سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، بكل ما لك يا رب من قوة وإرادة وقدرة، ليس في الحياة إلا أنت لك كل هذا، قل هو الله أحد. ومع هذا بكل هذه القدرة والقوة كتب على نفسه الرحمة، جعل الرحمة هي العهد اللي بينه وبين عبيده، جعل قاعدة معاملته معانا هي الرحمة. ربنا جعل الرحمة قاعدة معاملته معانا بمطلق مشيئته. رحمة الله سبحانه وتعالى هي اللي بتقوم بها الحياة وبيقوم بها الوجود. ده ربنا يقدر على كل شيء ويكتب على نفسه الرحمة ويحرم على نفسه الظلم. لابد ان الانسان يا جماعة يقف مع المنطقة دي ويقول يا سلام يا رب، يا رحمتك يا رب، يا قدرتك يا رب، انت يا ربي ارحم بي من نفسي، لانك تقدر يا رب، عندك القدرة والارادة ولكنك اخترت الرحمة. بصوا حواليكوا يا جماعة وشوفوا الناس البشر اللي ليس عندهم قدرة ولا ارادة، ولكن ربنا اختبرهم بمراكز واختبرهم بأموال، وعمرهم ما يفكروا انهم يرحموا، لكن يفكروا انهم يتجبروا ويتكبروا ويتحكموا، مع انهم حقيقة ما يقدروش يعملوا كل اي حاجة من دي، لكن اذا تخيلوا انهم يقدروا فعمرهم ما هيختاروا الرحمة، رغم انهم تراب زي التراب اللي هم عايشين عليه. اما المالك القادر المتحكم الذي له الارادة والقوة في الحياة، رب السماوات والارض، هو اللي اختار الرحمة وجعلها هي عنوان واساس معاملته لنا جميعا. علشان كده لازم يا جماعة قبل ما اقول انا بحفظ القرآن أو أنا بروح العمرة أو أنا بروح الحج، اسأل نفسك أولا أين أنت من الله، أين الله في حياتك، أين الله في نفسيتك، ما هو موقع الله حقيقة جوه كيانك وجوه قلبك وجوه عقلك وجوه فهمك. لينا برضو نتعرف على رحمة الله تعالى من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة واحدة فيها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإن كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة. إيه معنى الحديث ده يا جماعة؟ معنى الحديث ده يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الحياة خلق 100 رحمة، دي رحمة الله سبحانه وتعالى، كل رحمة كويس ما تكفي ما بين السماء والأرض. ربنا سبحانه وتعالى من 100 رحمة دي حط رحمة واحدة على الأرض، الرحمة دي هي مصدر كل الرحمة اللي في الحياة، من يوم ما اتخلق سيدنا آدم إلى يوم القيامة، كل العطف والحب والحنان والرحمة والعناية اللي الأم بتديها لأبنائها والأب بيديها، كل أم وكل أب اتخلقوا في الحياة من أول ما ابتدت الحياة إلى يوم القيامة، كل هذا الحب والعطف من الأب والأم، من الإبن والإبنة، من الأق والأخت، الطيور والحيوانات والوحوش، كل الرحمة دي كويس هي من هذا الجزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما 99 فأرحم الراحمين أبقاهم إلى يوم القيامة، يرحم به عبيده يوم القيامة من نار جهنم. فإذا لابد أني أدرك أن الحياة بتدور برحمة الله أرحم الراحمين. ربنا قال في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، يبقى إذا لابد أن أنا في طول الوقت أظل في حياتي في منطقة ده ربنا الرحيم، ده ربنا أرحم الراحمين، ده ربنا ما يرحمناش غيره، ده ربنا بيرحمنا في كل شيء، دي رحمته وسعت كل شيء. لابد أن دايما توصل الله سبحانه وتعالى من منطقة أن الله أرحم بي من نفسي. لما يا جماعة أوصل الله من منطقة رحمته ربنا، لما دايما أو أرسل إلى الله رسائل ده أنت أرحم الراحمين، ما حد يرحمني غيرك، الرحمة بإيدك، أنت يا ربي تختار لي أحسن شيء، وأنت يا ربي تجعل دايما لا تكلفني فوق طاقتي، وأنت يا ربي تجعل لي مخرج من كل، دايما عندي رباط بالرحمة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ما يذكر الله قدامي، ما أتذكر الله في قلبي وهو دائما في قلبي، إلا وتبتدي من منطقة رحمة الله سبحانه وتعالى تقوى جدا في نفسي، وأذكر الله من خلال رحمته. دايما أعيش كده مع الله سبحانه وتعالى علشان يرضى عني، علشان أرسل له رسالة يقيني برحمته. ربنا قال أنا عند ظن عبدي بي، يبقى كل ما أظن بالله الرحمة، كل ما أظن بالله السعة، كل ما أظن بالله اختياره الخير ليا، يكون فعلا هو ده الواقع اللي أنا بعيش بيه، لأن ربنا قال أنا عند ظن عبدي بي. خلينا نقوي في أنفسنا رباطنا بالله من خلال رحمة الله. ربنا أرحم الراحمين، ربنا هيرحمني، رحمة ربنا مش هتسيبني. لو دخلت في مناطق رحمة الله وجعلنا علاقتنا مع الله من خلال أنه أرحم بينا من نفسنا، وأنه بيختار لنا كل ما هو خير لنا كويس، هنلاقي نفسنا دايما في مناطق الأمن، دايما في مناطق الأمل، دايما في مناطق الرضا، في مناطق التوكل، في مناطق أن احنا مقتنعين بحكمة ربنا في ظروفنا، عندنا كل الأمل أن ربنا إن شاء الله هيجعل لنا المخرج. هتلاقي رحمة ربنا دي بتديك البركة في نفسك وفي صحتنا، في نفوسنا وصحتنا وأموالنا وأولادنا وفي كل شيء. هتلاقي شعور جميل جدا موجود جوه النفس، رغم أن الظروف لم تتغير، رغم أن الحياة فيها من مشاكل ما فيها، ولكن استطاع الإنسان المؤمن اللي بيحسن الظن بالله أن يجعل علاقته بالله من منطقة أن الله أرحم بي من نفسي، وأنه دايما يكون في منطقة أنا عند حسن ظن عبدي بي كويس. فيكون الإنسان دايما بيحسن الظن بالله، وبيشوف أن الأقدار اللي هو فيها دي رغم أنه هو مش قادر يفهم الحكمة اللي وراها من المصائب أو الامتحانات اللي هو بيعيش فيها، ولكن هو واثق للثقة أن الرحيم لا يختار له إلا الأفضل، وأن الرحيم هيتكفل بأنه يجعل له مخرج، وأن الرحيم دايما هو اللي إن شاء الله هيكون معاه في كل شدة. دايما افتكروا يا جماعة أن احنا في لما تحيط بك الشدائد وتتجمع حولنا الخطوب ويغيب وجه الأمل في ظلام الحاضر، استيقظ وأخرج من هذا السجن النفسي، سجن سوء الظن بالله. علينا جميعا يا جماعة لما الدنيا تشد معانا وضاقت فلما استحكمت حلقاتها في المنطقة دي، اوعى ابدا ان احنا نسوء الظن بالله، لا بالعكس، العكس، لازم نتذكر رحمة الله ونتذكر نعم الله ونتذكر ان ربنا سبحانه وتعالى هيجعل لنا ان شاء الله مخرج في المنطقة دي. دايما نفتكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. طبعا يا جماعة اللي يقنط يعني ييأس من إن ربنا هيرحمه، ده إنسان ضل لأنه مش عارف الحقيقة، لأن ما فيش رحمة غير رحمة الله سبحانه وتعالى. أيأس منها إزاي وأنا ماليش غيرها وما فيش في الدنيا غيرها، ورحمة ربنا هي اللي بتدير الحياة. ما أقدرش أبدا أيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. اللي بييأس من رحمة الله بيبقى ضل عن طريق الصواب، وضل عن طريق الأمل، وضل عن طريق السعادة. خلينا كلنا نرجع إلى اليقين برحمة الله، اليقين بأن الله هو أرحم الراحمين الرقيب اليقين ان اقدار الله هي خير ليا ان شاء الله. ودايما تخلي قدامك وفي نخلي قدامنا وفي قلوبنا الايه الكريمه اللي انا ذكرتها، الايه رقم 12 من سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، كتب على نفسه الرحمة. إن شاء الله دلوقتي هنتنقل إلى آية تانية من آيات القرآن، برضو دايما المؤمن يخليها داخل نفسه في أوقات الشدائد كويس، لما يبتدي الظروف تشد معاه ويبتدي الشيطان يلعب معاه بمنطقة ربنا حرمك وربنا بيشد عليا وربنا يعني مفتكرني كده بالبلاوي وبالمصايب في الوقت ده، على طول تجيل الآية التانية من آيات القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنقرأ دلوقتي يا جماعة الآية رقم 257 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآية الكريمة يجب على كل واحد فينا انه يقول لنفسه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ربنا سبحانه وتعالى هو ربي، ربنا سبحانه وتعالى هو مدبر حياتي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجعلني يبقى عندي وضوح للرؤية في الحياة. ايه هي الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي؟ متاع الغرور. ايه هي الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي؟ معبر. احاول ان انا اجمع فيه على قد ما اقدر اعمال صالحة علشان تكون الاعمال الصالحة دي هي ان شاء الله طريقي الى الحياة الحقيقية اللي هي ان شاء الله في الجنة. إذن لما ربنا سبحانه وتعالى يكون ولي، يعني إيه ولي؟ يعني يتولى أمري، يتولى أمري. أعظم أن يتولى الله أمري هو أن يهديني إلى حقيقة الحياة، إلى حقيقة الوجود. أعظم ما يتولى الله بأمري أنه يرزقني نور الإيمان. لما ربنا يديني النور اللي هو نور الإيمان ده، هشوف بقى بالنور ده هأيئ الأمور، هشوف القيم الحقيقية، هشوف الأشياء واضحة، هيكون طريقي في الحياة مبني على إن أنا عندي نور في حياتي، مش عايشة في ظلمة وفي توهة وفي تخبط، لأني أنا ما عنديش نور، لأني أنا أستغفر الله العظيم إنسانة مظلمة، أنا جوه ظلمة وما عنديش نور خارجي، لا عندي نور داخلي ولا نور خارجي. لا، المؤمن وليه الله سبحانه وتعالى بيرزقه النور، النور الداخلي اللي بيخليني داخليا طريقة تفكيري سليمة، قيمي سليمة، الأشياء واضحة عندي، كل حاجة محطوطة عندي في طريقها في منطقتها بالضبط الحقيقية، وعندي كمان وضوح خارجي، بمضي في الحياة وأنا معايا النور، شايفة الصح وبتجه له، وشايفة الغلط وببعد عنه، شايفة القيم السليمة وباخد منها، شايفة القيم السيئة وبتجنبها. بمضي في الحياة لي ولي الله سبحانه وتعالى، ولي كويس هو سبحانه وتعالى اللي جعلني عايشة قانعة وراضية ومستريحة، لأني عندي نور، عندي كشاف كبير، الكشاف والإضاءة قوية دي عمالة بتحرك بيها وأنا ماشية على الطريق السليم، ما عنديش شك، ما عنديش قلق، ما عنديش نفاق، ما عنديش رياء، ما عنديش طمع، ما عنديش حرام، لأن كل دي ظلمات. لازم نتأكد إن كل ما هو تابع للشيطان وضد أوامر الله هو ظلمة. ولما تبصي في وشوش الناس البعيدة عن ربنا تلاقي وشوشها مظلمة، مهما حطت ميك اب ومهما عملوا بلاستيك سيرجري ومهما لبسوا هدوم شيك، لكن تبصي في وشوش الناس دي تقول استغفر الله العظيم يا رب، وشوش كلها مظلمة وتايهة وحيرانة وشكة وعندها يعني استغفر الله العظيم يعني عدم راحة، ما تحسيش براحة، راحة في الوشوش دي، لأنها كلها وشوش أو أوجه بعيدة عن الله وعن طاعة الله وما عندهاش النور. لكن المؤمن الحقيقي قد يكون فقير، قد يكون مسكين، قد يكون محتاج كويس، وقد يكون أيضا ناجح، وقد يكون الحمد لله ملتزم، وقد يكون في مكان الحمد لله مكان محترم في الحياة. كل ده مش مهم، المهم أنه عنده النور، ربنا رزقه بالنور، ربنا وضح له الحقيقة، عارف الحياة وهو فاهم أولها من آخرها، الصح فين والغلط فين، شايفه بنور الله سبحانه وتعالى، عنده ثقة داخلية أني مش هقع في الحفرة دي عشان أنا معيش النور، أن أنا مش هصاحب الناس الوحشين دول عشان أنا كنت مضلم، أن أنا دول مش هيضحكوا عليا وياخدوني على طريق الحرام لأني أنا مش واضح عندي الصح من غلط. لا 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 لا، كل ده لا يمكن يحصل لي أبدا، الحمد لله ولي أرحم الراحمين بي رزقني النور، اداني النور اللي بقدر من خلاله أبقى دايما عندي الثقة إن أنا على الطريق السليم وعلى الطريق المستقيم وعلى طريق النجاح إن شاء الله. يا مؤمن يجب أن تتذكر، كل منا مؤمن ومؤمنة أن نتذكر أن الله هو المتولي أمرنا، فليه أبعد عن نور ربنا وأخذ نفسي واسجنها في سجن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ ليه أترك كل النور وكل الرحمة بتاعت الله سبحانه وتعالى اللي بتخليني أحفظ الظن بالله سبحانه وتعالى؟ لما يكون عندي نور في قلبي، نور واضح جدا، ويكون عندي ابن، وابني ده مثلا سبحان الله يريد الله سبحانه وتعالى أن يصيبه بمرض كويس وأنه يتعب من هذا المرض، لما أنا يكون عندي النور كويس أكون مشفقة على ابني وببكي لأنه ابني، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبكي على ابنه إبراهيم كويس وكان بيحزن. ولكن أبدا أبدا لا يمكن أدخل في سجن أسوء الظن بالله أن ربنا بيعاقبني وبيعاقب ابني وبينتقم مني وبس هو ابني وبولد الناس كلهم كويس، لا مستحيل. الإنسان اللي عنده النور من الله سبحانه وتعالى اللي بيؤمن أن ربنا هو ولي والمتولي، يعني إيه ولي؟ يعني ولي أمري، يعني متوليني، يعني هو القايم بجميع أحوالي وبجميع احتياجاتي، ربنا ولي اللي أنا بحط عليه كل همومي وأحمالي وهو اللي بيقوم بكل شيء، لا يمكن أبدا أن هو يكون ربنا سبحانه وتعالى أسيء الظن بي وأقول بيعمل فيا كده عشان يعذبني ويحرمني، لا 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 مستحيل. نفس المؤمنة بالله حق الإيمان واللي بتحب ربنا واللي عارفة رحمة ربنا واللي واخد النور من ربنا أنها تخلي الشيطان يسحبها في المناطق دي، لا لا لا، ده اختبار من الله وراء حكمة وراء رحمة وراء ثواب وراء خير هعرفه إن شاء الله يوم ما هقابله يوم القيامة. إلى أن أقابل الله أنا راضية بقضاء الله ومؤمنة بحكمة الله وبعيش في رحمة الله وبدعو الله سبحانه وتعالى وبشتكي إلى الله ضعفي وقلة حلتي كبني أدم، لكن لا يمكن أشتكي من الله ولا أدخل في سجن سوء الظن إلا هيخليني أبعد عن ولي الرحيم الله سبحانه وتعالى. هننقل دلوقتي على الآية الثالثة اللي لابد أن نجعلها دايما في داخل قلوبنا علشان ما يسحبناش الشيطان على سجن سوء الظن بالله. الآية دي هي الآية رقم 6 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. صدق الله العظيم. طبعا الآية دي يا جماعة بتتعلق بأهم موضوع يهمنا في الحياة وهو الرزق. طبعا احنا بنختصر كلمة الرزق في الرزق المادي وإيه اللي هي الفلوس والثروة والكلام. المهم نبدأ بمعنى الآية، وما من دابة، ايه هي الدابة؟ الدابة المقصودة في هذه الآية ومن كلمة الدابة هو كل ما يدب على الأرض، من إنسان، من حيوان، من زاحفة، من هامة، كل اللي بيملى الأرض وموجود في الجحور وموجود في الجبال وموجود من في السهول، من الحشرات ومن الحيوانات ومن الزواحف ومن بني آدم، كل هذا الكم ما فيش أي حد فينا لو حاول أنه يفكر يعد في كم حشرة موجودة في أرض مدينة هيوستن، في كم حيوان، في كم زاحفة موجودة فيها مدينة هيوستن بس يعني، أو حوالينا أو في الجنينة بتاعتنا، ما حدش يقدر يعد الحيوانات أو يعد حتى الحشرات أو يعد حتى يعني أي حاجة موجودة في الجحور في الجبال. مين يقدر يعرف الجبال ولا السهول ولا الكلام ده كله؟ يا جماعة احنا ليه ما بنقفش مع نفسنا ونعطي الله حقه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعلم كل حاجة بتنزل في الأرض وكل حاجة بتطلع في الأرض. ربنا بسم الله الرحمن الرحيم مقيد، وربنا سبحانه وتعالى يعني عامل ريكوردينج، كل حاجة ريكوردد كويس، مكتوبة ومسجلة من كل هذه الحيوانات اللي موجودة في الجحور وفي الجبال وفي الصخور. ربنا حفرها وعددها وكتبها ومسجلها. ربنا سبحانه وتعالى علمنا في هذه الآية يا جماعة انه اوجب على نفسه مختارا ان يرزق كل هذا الحشد الهائل اللي بيدب على الارض. يعني احنا تعلمنا في الآية الاولانية كتب على نفسه الرحمة، يعني اختار ان تكون الرحمة هي قاعدة معاملاته مع عبيده، ارحم الراحمين. هنا بقى اوجب على نفسه مختارا لتاني برضو مختارا ان يرزق كل اللي بيدب على الأرض. يعني ربنا عندما يخلق الخلق فهو متكفل برزق هذا الخلق ده. ربنا أرحم الراحمين، ربنا عشان يرزق الناس أودع الأرض اللي احنا عايشين معاها القدرة على تلبية احتياجات الناس، وأودع المخلوقات القدرة على الحصول على الرزق. وده إن شاء الله هنتعلمه في دروس الرزق المطولة بعد شهر رمضان بإذن الله. يا جماعة لازم دايما نتذكر إن الرزق على الله، لأن الخالق هو الله، لأن الرحيم هو الله، لأن القدرة هو الله. فلابد ان احنا دايما نسأل نفسنا هل من رازق غير الله يرزقنا من السماء والارض؟ يا جماعة لازم دايما المناطق دي اقعد معاها اقول هو اللي بيرزقني، وهو المتكفل بيا، وهو اللي هيجعل لي المخرج، وهو اللي هيبعت لي لغاية عندي اللي انا محتاجة له، محدش غيره، لان محدش غيره يقدر. يبقى لابد ان عمري ما سيء الظن بالله. ازاي اطلع نفسي انسانة يعني جحدة بالنعم، بحيث اني انا رب طول عمري كان اللي بيرزق ربنا، وما اوجدت الحياة الرزق على الله سبحانه وتعالى لانه الرزاق. اوكي ده هنتعلمه بالتفصيل في دروس الرزق. اذا كان ربنا هو الرزاق يبقى انا اسيء الظن بالله؟ ابدا، لا يمكن اكون بهذا الجحود، لا يمكن اكون يعني بالنوعية السيئة دي من النفس ان انا اسيء ظني باللي بيرزقني بحاجات كتيرة قوي عمرنا يا جماعة ما بنعرفها ولا بندركها ولا بنشكر عليها. هنعرفها ان شاء الله بعد شهر رمضان، وحندرك قد ايه ان اللي بيخش في سجن سوء الظن بالله هو حقيقة بيحكم على نفسه بالإعدام، لأنه بيحرم نفسه من الشعور بنعم الله، من الشعور برحمة الله، من الشعور بقدرة الله، من الشعور بحماية الله، من الشعور بالانتماء إلى الله والاحتياج إلى الله والعون من الله والسعادة من الله والهداية من الله وكل خير في الدنيا منك يا ربي. يعني دايما نتذكر ونشكر ونحمد وندرك أن الرزق فقط بيد أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل دلوقتي إن شاء الله، وحننقل على قانون رحمة الله سبحانه وتعالى التالي الموجود في القرآن. هنقرأ إن شاء الله من سورة البقرة الآية رقم 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة في الآية دي بيقول لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربنا اللي أنا اتكلمت عنه وعن قدرته وعن إرادته وعن قوته بيقول لنا لكل واحد فينا أنا قريب منك، أنا بسمع شكواك، أنا عارف معاناتك، أنا شايف دموعك وأحزانك، أنا حقنس وحدتك، أنا بطمنك، أنت مش وحيد أبدا، ده أنا رب السماوات والأرض قريب منك، ده أنا معاك زي ما ربنا قال وهو معهم، أي يعني أنا معاك، أنا معاك، فاهدأ واطمئن وحط ثقتك في ربنا، ارمي حمولك عليا، فوض أمرك ليا، لأن ربنا هو اللي له القوة والإرادة. اهرب إلى الله القريب منك، انجب نفسك من كل الهموم اللي حواليك، ادعيه، اسأله، حط عنده كل أمانيك وأحلامك، حط عنده كل اللي بتخاف منه، خليه وكيلك ووليك ومؤنسك وسمع شكواك. ربنا سبحانه وتعالى بكل قوته وبكل قدرته وبكل عدم احتياجه لمن في الحياة بيبعت لنا رسالة لكل واحد فينا، رسالة خاصة جدا بتلقاها لما بقرأ الآية رقم 186 من سورة البقرة. ربنا بيقول لي يا منى أنا قريب منك، وربنا كمان بيقول لي يا منى ادعيلي ادعيني عشان أنا قريب منك، قوليلي شكوتك، قوليلي إيه اللي مخوفك، قوليلي إيه اللي مضايقك، قوليلي إيه اللي عاملك اكتئاب، قوليلي إيه همومك، قوليلي إيه أحمالك، قوليلي إيه اللي مخليكي دايما خايفة وحزينة ومضطربة وقلقانة. لا 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 لا، كل ده حطيه عندي. ربنا بيقول لي كده وبيقول لك وبيقول كل واحد فينا بيقرأ القرآن وبيؤمن الله رب، بيقول له حط همك عندي وادعيني، ده أنا قريب قوي منك، استشعر وجودي، استأنس بيا، خد مني القوة، خد مني الإحساس بالأمل كويس، وارفع إيدك وادعيني، وانا هجيب على طول دعوتك، هجاوب لك دعوتك، بس انت ادعيني. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده يا جماعة، بيقول لنا بس ادعوني عشان انا استجيب لكم. دي دعوة من الله سبحانه وتعالى اللي انا الحقيقة عايزة اقف عندها دلوقتي واسأل نفسي، اسأل يعني، واود ان كل واحد فينا يسأل نفسه، مين بيقول لك انا قريب منك؟ مين بيقول لك تعال حط همومك عندي؟ مين بيقولك لو طلبت مني حاجة أنا هعملها لك؟ مين بيدعوك إلى كوباية شاي على ويقولك فيه وانت بتشرب كوباية الشاي دي ما تقولي مشاكلك، ما تقولي معاناتك، ما تقولي شكوتك، وانا هساعدك فيها. احنا يا جماعة بقينا في زمن بنحاول نقرب فيه من اللي حوالينا بيبعدوا عننا، بنحاول يعني نتكلم معاهم شوية كده، ناخد ارائهم، ناخد نصيحتهم، محدش يبقى عنده دماغ ولا عنده وقت ولا عنده نفس يرد عليك ولا يسمع لك. احنا بقينا في زمن كل واحد فينا عايز لما يكون له يعني لقاء مع حد هو اللي يشتكي، وهو اللي ياخد الوقت لنفسه، وهو اللي يتكلم كويس. ولما يحاول الانسان انه يستشعر قرب اللي حواليه، لا 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 لا، كل واحد بيخلع ويقول لك انا اللي عندي اللي فيا مكفيني، وانا يا دوبك على قد نفسي، هي يا ستي جايه ترمي همومها عليا وحمولها عليا، لا 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 لا، احنا كنا فاهمين انه قاعده كده شويه كلام وخلاص، دي عماله تطلب طلبات وعايزه مساعدات وما اعرفش ايه، وجع دماغ الست دي احنا مش هنرد عليها على التليفون تاني ولا هنكلمها تاني. هي دي العلاقات اللي بقت بين الناس، لحد عايز يشعرك انك قريب، انه قريب منك، لحد عايز يشعرك انه بيحس باحاسيسك او بيشاركك في اي شيء. ناهيكي عن ان حد يجيب ده، إن يوم ما تطلب منه حاجة ان هو بدون مقابل طبعا، يعني تطلب منه مساعدة في سبيل الله انه يساعدك، او حتى ان يقول لك كلمة طيبة كويس. احنا بقينا في هذا الزمن، مع ان دول مين؟ دول اللي لا قوة ولا ارادة لهم، دول شوية التراب اللي على الارض، كويس، شوية التراب لا راضين يساعدوا ولا راضين يعاونوا ولا راضين يشاركوا ولا راضين يحسسونا بأنهم قريبين مننا. لكن ربنا أرحم الراحمين، ربنا اللي إذا أراد شيئا بيقول له كن فيكون، ربنا اللي عنده خزائن السماوات والأرض، ربنا اللي بإيده كل ما في الحياة بيقول لي أنا قريب منك وبس انت ارفعي ايدك اطلبي وانا هستجيب دعوتك. يا ارحم الراحمين يا رب، يا اعدل العادلين يا رب، يا اقرب الي من روحي ومن نفسي يا رب، كم انت رحيم بينا. اياتك اللي مليانة بالرحمة اللي عمالين نقراها بتملى نفسي بالامل، بتملى نفسي بالرحمة، بتملى نفسي بالقوة وبالعزيمة وبالارادة. ربنا قريب مني ومعايا وحيجاوبني وحيقف معايا، عمري ما ادخل في سجن سوء الظن بيه، عمري ابدا ما اعيش بعيد عن رحمته، عمري ما اقول ربنا كان رايد بيا شر او ربنا حرمني، ابدا ابدا. ده بيقول لي ادعيني وانا استجب لك. يبقى هل اللي يقول لنا ادعيني انا استجب لك، واللي بيقول ان رزقه ان ارزقنا هو متكفل بيها، واللي اوجب على نفسه ان تكون الرحمه هي اللي بيننا وبينه، ده ربنا اللي انا اسيء الظن بيه؟ ده ربنا اللي اقول انه بيبتليني وبيمتحني وبياخد مني وبيحرمني ومدبقني ومركز عليا بالبلاوي وبالمصايب من دون الناس؟ انا اقول كده؟ انا ادخل في المنطقه دي؟ انا اسجن نفسي بعيد عن رحمه الله، بعيد عن رزق الله، بعيد عن اجابه دعواتي من الله سبحانه وتعالى؟ اللي بيخش في سجن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ما بيدعيش ربنا، هيدعي ربنا ازاي وهو شايف ان ربنا مدبقه بالبلاوي؟ في اضطراب بينه وبين الله في علاقته بالله، فما يقدرش ولا يعرف ولا ربنا يلهمه الدعاء، لان الدعاء الى الله ده سبحانه وتعالى ده رحمه كبيره من ربنا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول انا لا اخشى، معناها ان لا اخشى استجابه الدعاء ولكن اسال الله ان يلهمني اني ادعوه. ده معنى الحديث، يعني ان بس ربنا يخلينا ادعيه، لانه لو دعيته بصدق هيستجيب. بس هو كل واحد فينا يقدر يرفع ايده ويدعي ربنا؟ لا. لما تعيش الناس في سجن سوء الظن بالله وتبقى دايما عندها اضطراب مع ربنا ومش راضيه من عليه وبتشتكي وبتشتكي اقدر، عمرها ما تعرف تدعي ولا عمرها تعرف توصل مع الله في منطقه ادعوني استجب لكم. كويس يا جماعه، خلينا دايما نفتكر ان ربنا قال لي انا قريب منك، ربنا قال لي انا هسمع دعوتك، ربنا قال لي بس انت ارفعي ايدك وانا هجاوب عليكي. يعني بالله عليكم وعلى نفسي وعلى كل من يسمع هذا الدرس، اياك اياك ان تدخل سجن سوء الظن بالله فتفقد نفسك اكبر رحمة في الحياة، وهي حياة القلوب، وهي الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. هننقل دلوقتي ان شاء الله على الآية اللي بعديها، وهي إن شاء الله الآية اللي موجودة في سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. دي رحمة ربنا يا جماعة، وده الأمل في الله سبحانه وتعالى، دي دعوة من الله إلى الثقة بعفو الله سبحانه وتعالى. ربنا عارف إن إحنا معانا شيطان، وإن الشيطان ده بيقعد لنا في كل مرصد، وإن الشيطان بيجري من الإنسان مجرى الدم، وإن ده بيبقى سبب لعجز البني آدم عن اتباع الطريق السليم. عشان كده بيمدلنا ربنا يد العون وبيوسع لنا في رحمته، وبيقول لكل يائس وقانت من ذنوبه اللي كتر ابتدت قوي بيقول له ربنا اوعى تيأس، اوعى تيأس ابدا، لان رحمة ربنا اوسع من الحياة. ربنا يغفر لك كل الذنوب، ربنا هيرحمك من عذاب الذنوب، بس انت سارع بالتوبة الى الله وعشان ربنا يغفر لك ذنوبك جميعا. ابدأ صفحة جديدة مع الحياة وانقذ دنياك واخرتك. هل بعد هذه الآية يكون في شك في رحمة الله؟ هل بعد هذه الآية يكون في اي مكان لرب بيغفر الذنوب جميعا للناس اللي اسرفوا على انفسهم من كثرة الذنوب؟ يا جماعة بلاش نظلم نفسنا حقيقة بان احنا نعيش في منطقة سوء الظن بالله. نراجع انفسنا قبل ما نظلمها اعظم ظلم، وهي انها سوء الظن بأرحم الراحمين. اخيرا وليس اخرا هنتذكر معا قوانين القضاء والقدر اللي موجودة في القلوب، اللي موجودة سوري في القرآن، عشان ندرك ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش في الدنيا عشان يعذبنا ويحرمنا ويضيق علينا ويحرمنا من امانينا ويجعل الحرمان هو طابع حياتنا. ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة امتحان عشان كل واحد فينا يثبت حقيقته. ربنا اعلم بحقيقة كل واحد فينا قبل ان تخلق الحياة، لكن العادل بيجعل الإنسان على نفسه بصيرة، بيجعل الإنسان لما يقف يوم القيامة ويقول له يا رب أنا ما عملتش وما عملتش وما كنتش ناوي، يقول له الحياة كانت هي السجلات اللي هتقف لك وتبين حقيقتك، عشان لما ناس تروح الجنة وناس تروح النار محدش يقول يا ربي ليه ليه، هات سجلاتك في الحياة الدنيا. هي دي الحياة الدنيا، إثبات على حقيقة كل واحد فينا عشان يوم القيامة كل واحد فينا يرضى بالمصير اللي هيحكم له بيه ربنا. ولكن رغم ان هي دي الحياة، لكن الامتحان ربنا ما تركناش فيها من غير قوانين الرحمة. ربنا في القرآن في وسط قوانين الحياة قال لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كلها آيات قرآنية بتقول للإنسان إن الشدة مش هتيجي لوحدها، الشدة لما هتيجي هتيجي معها عسر، سوري هيجي معها يسر، الشدة لما هتيجي هيجي بعدها يسر. في أثناء الشدة ثق إن عمر ربنا ما هيحملك فوق طاقتك، في أثناء الشدة ثق إن يمكن تكون الشدة دي هي خير عظيم لك، في أثناء شدتك توكل على الله، ربنا هيكفيك وربنا هيعينك وربنا هيساعدك. ربنا بعت لنا كل قوانين الرحمة في القرآن عشان دايما نعيش في حسن رحمة الله ولا ندخل أبدا سجن سوء الظن بالله، لأنه ده حكم الإعدام اللي بنحكمه على نفسنا بالنسبة للدنيا والآخرة. في المنطقة دي هفكر اللي بيسيء الظن بالله بآية أرسلها لنا الله سبحانه وتعالى في سورة الحج الآية رقم 15. الآية دي لها معنى عظيم، لا يجب اللي بيسيئوا الظن بالله انهم يتوقفوا عنه ويدركوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيث. ايه بقى معنى الآية دي يا جماعة؟ الآية دي معناها ان اللي بييأس من عون الله وفي أثناء الشدائد بيدخل في سجن سوء الظن بالله، كويس. الإنسان اللي بيدخل نفسه في منطقة سوء الظن بالله ولما تجيله مشكلة يقول ده ربنا مدبقني وربنا عايز ينتقم مني وربنا عايز يقضي عليا وربنا يعني فاكرني بالمصايب وبالبلاوي وعايش على طول سيء الظن بالله، الإنسان ده بيفقد كل رجاء في الفرج من الله سبحانه وتعالى. الإنسان ده بيعيش في منطقة من الضيق ومن الكرب ومن الغم ومن الحزن الشديد جدا. كويس، الشخص ده اللي بيسيء الظن بالله لازم يتذكر حاجة مهمة جدا، انك مش هتقدر تتحمل البلاء اللي انت فيه وامتحان الدنيا الا ان يكون لك امل في نصر الله سبحانه وتعالى. عمر ما هتتفرج كربتك الا بامر من الله سبحانه وتعالى، مفيش سبيل الى ان ينتهي فشلك الا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. مش عاجبك كل ده، روح علق حبل في السماء واقطع بي رقبتك وورينا بقى انت هتقدر تغير اقدار الله ولا مش هتقدر. هل اللي انت بتعمله ده عدم القبول باقدار الله وسوء الظن بالله واليأس من الله، هل كل ده غير اقدارك ولا انت قضيت على نفسك تماما في الدنيا والاخرة؟ لازم كل واحد فينا يعرف ان اذا كان في امل في تغيير الحال فهو بيد اللي عنده القدرة الله سبحانه وتعالى، اذا كان في طريق للتفريج الكرب هو بامر من اللي عنده القدرة الله سبحانه وتعالى، اذا كان في امل في النجاح بعد الفشل فهو بامر من له القدرة والامر والقضاء الله سبحانه وتعالى. عمر حياتي ما هتتغير غير لما التجئ الى الله واتوجه الى الله واحتمي بالله واستعين بالله واحسن الظن بالله واقول هو اللي هينصرني وهيساعدني وهيفرج كربتي، ده بيحبني، ده حطتني في ظروف علشان يديني الصبر ويديني الحسنات وعشان يجعلي بعد عسر يسرا، ده اكيد كل اللي انا ده فيه خير، ده هو اعلم بيبني، ده ما فيش ارحم منه، ده هو المتكفل برحمتي ومتكفل برزقي، ده هو اللي بيستجيب لدعايا، ده هو اللي بيغفر ذنوبي. انا كل امل في الله، انا كل رضا، انا كل يقين ان كل الشدائد اللي انا فيها دي كلها ربنا مرتبها لي لمصلحتي علشان يقربني منه ويخليني ادعيه ويستجيب دعوتي، وباستجابة الدعاء تتشدد علاقتي بالله وارتبط بيه وتكون الشدائد دي كانت طريقي الى اعظم نعمة في الحياة، نعمة الدعاء ونعمة الارتباط ونعمة اليقين ونعمة الرضا. دايما اكون في منطقة حسن الظن بالله في اشد المواقف، متأكدة ومتيقنة ان اللي كتب على نفسه الرحمة بيرحمني بانه بيحطلي ظروف في حياتي هخرج منها اقوى وهخرج منها افضل وهخرج منها متعلمة حقيقة الدنيا ومش متشبسة بيها، وهخرج بيها عندي استعداد ان اعيش حياتي كمزرعة للآخرة هبعد فيها عن التفاهات وعن الطمع وعن الجشع وعن الذل للعبيد اللي حواليا، ماليش غير ربنا واللي هينقذني ربنا والامر بايد ربنا. نرجو من كل انسان مؤمن ومسلم ان لا يدخل اليأس في قلبه ولا يجر اليأس اذا السجن المظلم اللي اسمه سوء الظن بالله اللي هيدمرك تدمير تام. يا رب يجعل كل منا له البصيرة انه يخرج من سجن سوء الظن بالله ويفتح ابواب حسن الظن بالله. كن واثقا من رحمة الله، كن واثقا من عدل الله، لا تظن بربك الا ما هو حق، لان ربنا ارحم بينا من نفسه من انفسنا دائما وابدا. في النهاية يجب علينا ان نبحث عن اليسر في ايام العسر، ان ندخل في حسن رحمة الله لنحمي انفسنا من اثار الصدمات، ان نجعل دعاء الله هو الانيس لنا ليل نهار يمدنا بالامل والرجاء والسكينة والسلام. يجب علينا دائما وابدا ان نعظم الامل في الله في كل الامور، وان نفوض الامر الى الله، وان نفر الى الرضا وإلى الصبر على أقدار الله لكي نفوز بثواب الصبر والرضا. وأخيرا، هل لنا في الدنيا إلا ربنا الذي هو أرحم الراحمين؟ هختم بكلمات الحب اللي بحبها من قلبي، زي ما بحب كل كلام الله، كلمات الحب اللي جاءت على لسان سيدنا إبراهيم عن الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء من الآية رقم 75 إلى 89. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن نعاهد الله ألا ندخل أبدا بإذنه أرحم الراحمين في سجن سوء الظن بالله، وأن نحيا دائما في حسن رحمة الله. ونقرأ معا الآيات من سورة الشعراء من الآية 75 إلى 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.